فعل حضور في البعث من جملة الأمور مثلا العلامات التي تدل على الإرشادية أن نعلم ولو قرينة خارجية أن هذا الفعل لا عقاب عليه. من جملة العلامات التي يقولون بإرشاديتها على الخلاف فيها مثلا أخوان لا يقبلها أن يكون الحكم مما يكون في مولده العقل. من جملة يعني في علامات متعددة بالنتيجة أنه
بس كل خلافية
ها؟ خلاف لا ليس كل خلافية هذا الثالث اللي ذكرت خلاف نعم كلها غالبية
يكثرون الروايات اللي في التعليلات وصيغ ابحاث العبارات بوضوح كذا فقاعدون مثلا انها المكروه هذا مستحب وكذا يعني اسمع الصلاح هي
اي مقصودهم من الكراهه غالبا ليس هذا
الشيء
في الزحمة اللي عم تنقلوها كل يوم هنا.
السلام
عليكم. لا إذا الشكل مطلع لا. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في أن النهي إذا تعلق بالمسبب في باب المعاملات هل يقتضي الفساد كما هو الحال في العبادات أم أنه لا يقتضي الفساد كما هو الحال في المعاملات إذا تعلق النهي بالسبب المشهور بينهم أنه يقتضي الفساد والدليل الأول الذي تقدم في الدرس السابق كان خلاصته أن النهي المولوي إذا فرض تعلقه بالمسبب فهذا يعني أن المسبب مبغوض للمولى، أن خروج المسبب من حيز العدم إلى دائرة الوجود مبغوض للمولى، وما كان مبغوضا للمولى فلا يعقل أن يصدر من المولى شيء يؤدي إلى إيجاد ما يبغضه المولى. فعلى هذا الأساس لا يعقل أن المولى يجعل ويعتبر وجود هذا الشيء، والحال أنه مبغوض له. والجواب عن هذا الدليل واضح، أولا بالنقض في مثل الطلاق، فإن الطلاق بمعنى المسبب وهو البينون بين الزوجين مبغوض للمولى، ومع ذلك نجد أن المولى أمضى هذا الشيء المبغوض إذا تحقق السبب المؤدي إليه. ولا فرق بين المراتب المبغوضية، كي يقال بأن الطلاق مكروها وبحثنا في المحرم، لأن المبغوض بجميع مراتبه إذا كان لا يعقل المولى أن يجعل شيئا يؤدي إلى إيجاد مبغوضه فهو ليس مختص بمرتبة دون مرتبة. هذا إشكال ماذا؟ نقضي. وأما الجواب الحلي بحيث نجيب عن محل الكلام وعن مورد النقض، نقول المعاملة صحتها تتوقف على أمرين: الأمر الأول وجود السبب كالإيجاب والقبول في العقود وكالإيجاب في الإيقاعات، فمن المعاملة تتوقف على وجود سبب، لكن هذا لوحده لا يكفي، نحتاج إلى أمر ثان وهو إمضاء الشارع لذلك. فبناء على ذلك يبغض المولى تحقق المسبب خارجا، لكن مع ذلك يبني على أن سببه إذا حصل يتحقق المسبب، ولا يكون ذلك منسوبا إلى الشارع قد يقال بأنه حقق ما يبغضه، بل هو منسوب إلى القائم بالسبب. فإذا كان منسوبا إلى القائم بالسبب فلا يرد إشكال. فالمولى مثلا في مورد النقض يكره تحقق البينونة في عالم الخارج، لكن لمصلحة اقتضت أن يحافظ على القانون العام، وهو أنه كلما تحقق السبب تحقق المسبب، أمضى هذه القاعدة الكلية. فحينئذ مع علم المكلف بهذا الأمر ومع ذلك قام وأنشأ الطلاق مثلا، فيكون هو المحقق لمبغوض المولى. لا أن المولى نهى عن شيء يبغضه وقام في نفس الوقت هو الذي حقق هذا الشيء الذي يبغضه، هذا الذي يحكم العقل بقبحه. أما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. المولى قال للعبد أنا أكره حصول هذا الشيء في عالم الخارج، فعليك أن لا تحصله، وقام العبد وحصله، فيكون هذا الشيء يعني تحقق المبغوض مستندا إلى العبد لا إلى المولى، فلا قبح في البين. فبالتالي لا دليل على، أو هذا الدليل لا يدل على أن مجرد مبغوضية المسبب تؤدي إلى بطلان المسبب، كما هو الحال في الأمور التكوينية. الآن لنفترض شخص يكره الإحراق في عالم الخارج، البارئ عز وجل يكره أن تحترق أموال الناس، ولكنه حافظ على قانون السببية في التكوينيات والناس يعلمون بذلك، فإذا صدر منهم الإحراق لا ينسب تحقق المبغوض إلى المولى. كذلك في قانون السببية في التشريعات، المولى قال كلما تحقق السبب الشرعي يتحقق المسبب، ولكن أنا أبغض أن تحقق هذا المسبب، فلا ينسب حينئذ إلى المولى فلا قبح فيه. إذن يمكن أن نفكك بين مبغوضية تحقق الشيء وبين بطلانه، فإذا أمكن التفكيك فمجرد المبغوضية لا تدل على البطلان. هذا تمام الكلام في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة مو إن كان الفعل كذا يسبب الشرع، لكنه مو الذي يعني أفضل
لتحقيق الخارج.
الآن هي مقدمات.
نفس الكلام في الأمور التكوينية. شوف الآن المولى قال لحكمة أنا أريد أن أحافظ على قانون معين، سواء في الأمور التكوينية أو في الأمور التشريعية، ولكن أنا أكره أن يتحقق ذلك الشيء، فمن حققه يعاقب. فجاء المكلف مع التفاته إلى القانون الكلي أنه إذا تحقق هذا تحقق ذاك، جاء وأوجد السبب، فحينئذ يتحقق المسبب عليه من دون أن ينسب إلى الشارع، فيكون الذي حقق مبغوض المولى هو نفس المكلف، ولا فرق بين التكوينيات وبين التشريعيات. كما أن الحكمة التي في مقام التكوين اقتضت قانون السببية والعلية، هنا هذه الحكمة تقتضي ذلك، فحينئذ مع التفات المكلف إلى ذلك لا ينسب تحقيق المبغوض إلى المولى، بل يعاقب المكلف، وهذا ما نتكلم عنه في الحرمة التكليفية. المفروض أن محل الكلام في الحرمة التكليفية، فيعاقب المكلف على تحقيقه، وإذا لم يحقق في الخارج فلا يكون حراما.
ويكره تحقق هذا الفعل في الخارج، يقول لكن الأسباب أنا ما عندي مشكلة إذا صارت حقق، يعني هذا يعني
لأنه لا أبغضه، يبقى على بغضي له،
المفروض يعدم مقدماته.
يعدم مقدماته مرة، هذه شوف مرة هذا الشيء يصل إلى حد أن المولى لا يريد إيجاده حتى لو أدى إلى خلاف القوانين التي يسنها، هنا لا بد أن يعدمه. ومرة لا يبغضه، لا يريد هو ابتداء أن يحققه، لكن يقول هذا الشيء المبغوض إذا تحقق سببه يتحقق، وأنت المكلف ملتفت إلى ذلك، فإذا أنت أقدمت على تحقيقه فتعاقب. وهذا معنى الحرمة التكليفية. في الحرمة التكليفية لو لم يتحقق، والمفروض أن النهي عن أي شيء ليس عن السبب، النهي عن المسبب، لو لم يتحقق المسبب فأبدا ودائما لا يتحقق الحرام من المكلف. فإذا ولذا كان رأي أبي حنيفة في هذا المجال له وجه، وذهب إليه جمع من المحققين. يقول والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون، وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب، وحينئذ ينسب إلى فاعل السبب. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وحاصله أن صحة المعاملة تتوقف على أمور ثلاثة حتى تكون المعاملة صحيحة في عالم الخارج، لابد من أمور ثلاثة. الأمر الأول حصول السبب الخاص الذي يرضى به الشارع، فإذا كان للمعاملة سبب خاص فلا بد من حصوله لكي يتحقق أو لكي تحصل صحة المعاملة في عالم الخارج، كالإيجاب والقبول في النكاح وفي غير ذلك من العقود التي تتوقف على الألفاظ. الأمر الثاني أن يكون المنشئ له سلطة على إيجاد الشيء في عالم الخارج، إذا لم يكن له هذه السلطة فلا تصح المعاملة. مثلا في المعاملات المالية لابد أن لا يكون محجورا عليه، فإن من ليس له السلطنة على المال لا يستطيع أن ينقله إلى الغير، ففي المحجور عليه ينتفي هذا الأمر الثاني، وإن كان قادرا على الإيجاب والقبول وتحقيق السبب الخاص، لكن هذا لوحده لا يكون كافيا، بل لا بد من أن يكون له سلطنة على هذا المال، إذ لو لم يكن له سلطنة كيف يستطيع أن ينقل هذا المال. إذن الأمر الثاني لا بد من سلطنة المنشئ على هذا المال. الأمر الثالث لا بد من وجود دليل على إمضاء هذه المعاملة، مع فقد الدليل على الإمضاء لا يتحقق الأثر. فلو فرضنا عقد من العقود المستحدثة ذكر الإيجاب والقبول والمالك له سلطنة، لكن الشارع لم يمضي هذه المعاملة فلا يكون صحيح. إذا اتضحت هذه المقدمة يرى الميرزا النائين أن ما نحن فيه يكون فاقدا للشرط الثالث وهو السلطنة على المال، مثلا في العقود المالية، وذلك لأنه بتحريم الشارع للمسبب في البيع مثلا وهو النقل والانتقال، يكون المنشئ مسلوب السلطنة شرعا، لا سلطنة له على هذا المال، ومع عدم السلطنة له على المال لا يتحقق الأثر، لما تقدم في المقدمة من أن تحقق الأثر يتوقف على السلطنة على المال. عندما يحرم المولى شيئا على شخص نستكشف من ذلك أن هذا الشخص قد سلب السلطنة على هذا الشيء، فيكون نظير المحجور عليه، لا سلطنة له. فلو صدر البيع من المحجور عليه لا يقع صحيح، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا هو الدليل الثاني الذي يذكره الميرزا النائين لإثبات ماذا؟ بطلان المعاملة. لماذا إذن بطلت المعاملة؟ لأن اختل أحد أركانها الثلاثة المعتبرة، ما هو؟ وهو السلطنة على المال. هذا الوجه نوقش فيه بما حاصله، أن التحجير ونفي السلطنة يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول التحجير الوضعي، بمعنى أنه وضعا لا يترتب الأثر. النوع الثاني التحجير التكليفي، بمعنى أني أنا لا أجيز لك. فقد يحجر المولى على عبده بمعنى يمنعه من أن يفعل هذا الفعل، هذا نسميه تحجير تكليفي. وأخرى يحجر عليه بمعنى أيها الناس لو تصرف هذا التصرف نزلوه منزلة العدم، هذا تحجير ماذا؟ وضع. ملتفت جيدا في أمورنا العقلائية. مر المولى إذن يحجر على عبده بمعنى أنه يمنعه من التصرف تكليفا، ومرة يحجر عليه يعلن أمام الناس أن ابني هذا السفيه لو عاملكم معاملة نزلوها منزلة العدم، هذا تحجير ماذا؟ واضح. فإن أريد في مقامنا من أن الحرمة والنهي المولوي يدل على التحجير، فنسأل هل يدل على التحجير التكليفي فقط أو يدل على التحجير الوضعي؟ إن اخترت الأول فما زلنا مكانا. التحجير التكليفي بمعنى المنع عن التصرف، فيقع الكلام في أن المنع عن التصرف هل يلازم البطلان لو تصرف أو لا يلازم، فما زلنا في مكاننا. وإن كان المقصود التحجير الوضعي فنسلم بأنه يقتضي فساد المعاملة، لكنك أيها الميرزا لا يوجد في كلامك أي دليل على أن النهي التكليفي يدل على التحجير الوضعي. نعم لو دل عليه نؤمن بالفساد، لكن لم يتقدم في دليل الميرزا ما يقتضي أن الحرمة التكليفية تدل على التحجير الوضعي، بل هو أول الكلام. فبالتالي ما أقامه الميرزا في الحقيقة هو عين المدعى، يحتاج إلى الدليل الذي ذكره الميرزا هو عين المدعى، يحتاج هو إلى دليل، وهذا لا يوجد في كلام الميرزا النائمي. نقرأ هذا المقدار. يقول الثاني ما ذكره المحقق النائمي رحمة الله عليه من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب ويساوق سلب سلطنة المالك على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، كما لو قال الوالد أعلن للتجار ابني هذا السفيه فلو عاملكم نزلوا معاملته منزلة العدم، هذا حجر وضعي لا ترتب الأثر. والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام، وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلم. ولكن من قال أن هذا يستدعي الحجر الوضعي؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولم يقم الميرزا دليلا عليه. فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة، وخلاصة أشرت إليه قبل قليل في الرد على الدليل الأول. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. آخر قضية عقلية يقع الكلام فيها في هذه الحلقة هي بحث الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. اشتهر بين علماء الأصول الإيمان بقاعدة الملازمة، أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وخالف في ذلك الأخباري، وادعى أنه في بعض الأحيان قد يحكم العقل بأمر ولا يحكم به الشرع، والانفكاك في بعض الأحيان كاشف عن عدم الملازمة العقلية. إذ أن الملازمة العقلية لا تقبل الانفكاك. لو في ملازمة بين شيئين لا يمكن الانفكاك. إمكان الانفكاك معناه لا يوجد ملازمة. فقالوا مثلا قبل بعثة الأنبياء كانت عقولنا تحكم بحسن شيء وقبح آخر، تحكم عقولنا بحسن رد الوديعة وبقبح الظلم. إذن قبل البعثة يوجد حكم للعقل أو لا يوجد؟ يوجد، ولا يوجد حكم للشرع، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو كان العقل يحكم بالملازمة لكان قبل بعث الرسول المكلف يستحق العقاب أو لا يستحق؟ يستحق، في حكم للعقل والعقل يحكم، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن قبل بعث الرسول يوجد حكم للشرع. فإذا كان يوجد حكم للشرع فلا معنى لأن يقول الباري المكلف قبل بعث الرسول لا يستحق العقاب، بل يستحق العقاب. فإذا ثبت الانفكاك في آن من الآنات يكفي لإبطال دعوى الملازمة. صار واضحا؟ كيفما كان هذه المسألة تعتبر من المسائل العقلية التي وقع الكلام في ثبوتها أو في نفيها، وتفترق عن المسائل السابقة العقلية في أمر جوهري، أن المسائل السابقة الملازمات السابقة العقلية كانت تحتاج إلى ضميمة مقدمة غير عقلية. مثلا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، كنا نحتاج إلى مقدمة أن هذا الشيء أوجبه الشارع وهو الصلاة، وكل ما أوجبه الشارع، كلما أوجب الشارع أمرا أوجب مقدمة، فاحتجنا إلى مقدمة شرعية. وكذلك الحال في سائر القضايا التي تقدمت، بينما هذه القضية مما يستقل بها العقل على فرض إثباتها من دون حاجة إلى مقدمة شرعية، فقط نحتاج إلى مقدمتين عقليتين. المقدمة الأولى أن العقل هنا حكم بالوجوب، هذه مقدمة شرعية أو عقلية؟ عقلية. وكلما حكم العقل بوجوبه يحكم الشرع به لحكم العقل بالملازمة، هذه أيضا مقدمة عقلية. لذلك تسمى هذه المسألة بالمستقلات العقلية. وعادة تطرح هذه المسألة في علم الأصول في ضمن مباحث أخرى، فلا تطرح بشكل مستقل. مثلا بعد زمن الشيخ الأعظم كانت تطرح هذه المسألة في مبحث التجري، ليه؟ لأن الأصولي إذا أثبت أن التجري قبيح هذا لوحده لا يكفي لاستنباط حكم شرعي، بل لابد أن نأتي بكبرى تقول أن ما قبحه العقل حرمه الشرع، وهذه كبرى الملازمة. إلا أن جمعا من المتأخرين من علماء الأصول الذين عاصرناهم بدأوا يبحثون عن هذه المسألة بشكل مستقل، ولعل أول من فعل ذلك هو الشيخ المظفر رحمة الله عليه، حيث بحث هذه المسألة بحثا موسعا جدا تحت عنوان المستقلات العقلية، والمصنف مشى على هذا المنوال لكن بطريقة أخصر. وقد أكثر أيضا المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه من تنقيح هذه المسألة، ولعل الشيخ المظفر كان متأثرا بأستاذه. كيفما كان إذن يقع الكلام في هذه الكبرى، هل يوجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أم لا؟ فمسألتنا في الحقيقة لما كانت تتركب من صغرى وكبرى، الصغرى هذا ما حكم به العقل. قبل أن نبحث عن الكبرى لابد من البحث عن الصغرى. ما المقصود بحكم العقل؟ تقدم مرارا أن المراد من حكم العقل هو الإدراك، أن العقل يدرك شيئا، هذا يقال له حكم عقلي. يدرك أن اجتماع النقيضين مستحيل، فيقال حكم العقل بالاستحالة بمعنى أدرك، إنما عبر عنه بالحكم لأن الإدراك العقلي لا يختلف ولا يتخلف، فصار عبارة عن الإذعان بالشيء، والحكم هو الإذعان بالشيء ثبوتا أو نفيا. ثم إنهم قسموا العقل بلحاظ المدرك إلى قسمين، ولما عندنا عقلان، عندنا عقل واحد، قسموه بلحاظ المدرك إلى قسمين، حيث إن العقل طارة يدرك ما ينبغي فعله ويسمى بالعقل العملي، ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه فيسمى بالعقل العملي، فيقال العقل العملي ما ينبغي أن يعمل سلبا أو إيجابا، يعني ما ينبغي أن يعمل أو ينبغي أن يترك. وفي مقابل ذلك العقل النظري، يعني ما ينبغي أن يعلم، ليس شيئا يقتضي عملا، كإدراك العقل لاستحالة الدور. الدور ليس شيئا يعمل تركا أو إيجادا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو شيء يعلم، كاستحالة اجتماع النقيضين ونحو ذلك من المدركات العقل النظر. فإذا قسموا العقل إلى قسمين ونقول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدرك، وإلا العقل شيء واحد. بلحاظ ما يدركه العقل قسموه إلى هذين القسمين. إذن عندما نقول هذا ما حكم به العقل، إما أن يكون من أحكام العقل النظري، وإما أن يكون من أحكام العقل العملي. أحكام العقل النظري يمكن أن نقسمها إلى قسمين. قسم من أحكام العقل النظري لا يترتب عليه أثر عملي أو حكم شرعي على فرض ترتبه إلا بواسطة قد تكون في غاية البعد، كما هو الحال مثلا في استحالة اجتماع النقيضين أو في استحالة الدور. هذا بالمباشرة لا يترتب عليه أثر عملي، هذا القسم الأول. وقد يكون مدرك العقل النظري مما يترتب عليه أثر عملي أو جري عملي لكن بواسطة قريبة، مثل إدراك العقل لأي شيء للمصلحة وللمفسدة، فإن المصالح والمفاسد من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، ولكن هي بنفسها ليست شيئا ينبغي أن يعمل أو يترك. المصلحة ليست شيئا ينبغي أن يعمل بل يدرك، ولكن بواسطة قريبة يترتب عليها جري عمل، كما لو كنا نؤمن بنظرية ماذا؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فمن إدراكنا لمصلحة أو مفسدة عن طريق برهان اللم نؤمن بوجود ماذا؟ ما يقتضي الجري العملي. إذن الأحكام مدركات العقل العملي، المدركات العقل النظري تنقسم إلى هذين القسمين. فبناء على ذلك لابد أن يقع الكلام في كبرى الملازمة في مقامين. المقام الأول فيما لو كانت الصغرى من مدركات العقل النظري، والمقام الثاني فيما لو كانت الصغرى من مدركات العقل العملي. أما في المقام الأول فالذي ينبغي أن يقع الكلام عنه هو القسم الثاني من مدركات العقل النظري، لأنه هو الذي يترتب جريا عمليا، يمكن أن يترتب عليه أثر عملي وجري عمل، بخلاف مثلا استحالة الدور، استحالة التسلسل، فإن هذا من الأمور الواقعية التي لا يترتب عليها جري عملي، وهذه عقول كل العقلاء تدركها، فالمولى أيضا يحكم بهذا الأمر، لكن لا بمعنى الحكم الشرعي، فهذا خارج عن محل كلامنا. أقرأ هذه المقدمة. فيه خلاف، فيه خلاف أنه هل نقاشهم يرجع إلى نقاش صغروي بعض الكلمات، يظهر إلى أن عقولنا لا تدرك، فإذا الصغرى غير تامة، فحينئذ لا نستطيع أن نقول هذا حكم به العقل. وبعض كلماتهم لا ترجع إلى إنكار الملازمة، وهذا هو الإنصاف، أن إرجاع جميع الكلمات إلى إنكار الصغرى في غير محله. نقل الأخوند رحمة الله عليه بعض كلماتهم التي ظاهرة في إنكار ماذا؟ الكبر. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل أدت إلى أنه ينبغي أن يعمل، وهو أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح من الصفات ماذا؟ الواقعية. سوف يأتي إن شاء الله في آخر البحث أن هذا محل خلاف بينهم، أن الحسن والقبح هل هو من الصفات الواقعية أم ليس من الصفات الواقعية، فيه خلاف يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها. يعني الحسن والقبح بماذا يختلف عن مسألة استحالة الدور؟ في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. ويدخل في إدراك العقل للمصلحة والمفسدة، ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، لكنها تقتضيها بواسطة قريبة بخلاف استحالة اجتماع النقيضين. فلذا سوف يقع الكلام عن كلا الأمرين، عن الحسن والقبح وعن المفسدة والمصلحة. ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي، والملازمة بين أحدهما وبين حكم الشارع. والحمد لله رب العالمين.